الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإننا نحمد الله تعالى الذي خلقنا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا فله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وعلانيا ومن نعم الله عز وجل أن وفقنا لزيارة إخواننا وأحبتنا في هذا المكان المبارك الذي والله ما كنت أظن أن أجد مثل هذا الخير فنحن نعلم أن هناك في هذا الدار إقبال طيب مبارك ولكن أيضا ما رأيك من سمع في الحديث ليس الخبر كالمعاينة فنحن مسرورون في هذا اليوم جدا وبرؤية هذا الجمع المبارك ذهبت وعثاء السفر وكآبة المنظر وحل السرور والبهجة والحبور بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا يجعل العبد يوقن إيقانا جازما أن فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ففضيلة الشيخ المبارك علي البنائي حفظه الله الذي أجر الله عز وجل على يديه هذا الخير هذه ثمرة من ثمار الصدق والإخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي أحدا على الله ولكن قيام الخير في مثل هذه الأماكن النائية البعيدة يدل على أن الله عز وجل اختار مثل هذه الأماكن وأن الله سبحانه وتعالى وضع فيها البركة هذا من بركة كتاب الله عز وجل القرآن ما صاحب شخصا ولا مكانا ولا زمانا إلا حلت البركة فيه لأنه كتاب مبارك قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لما كان هذا الكتاب مبارك بارك الله في الشهر الذي أنزل فيه والليلة التي أنزل فيها وهكذا أيضا المكان الذي أنزل فيه وما حلت حل القرآن وصاحب شيئا إلا وضعت فيه البركة وبقدر أخذ القرآن بحقه تكون البركة قال الله عز وجل بشأن الليلة التي أنزلت فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهكذا لو نظر الإنسان في الأدلة الشرعية لوجد أن هذا الأمر له شواهد كثيرة ولا يضرك إجداب المكان أو نأيه إنه الخير الأماكن لا تقدس أحد وإنما يقدس الإنسان عمل انظر كيف ذكر الله عز وجل عن إبراهيم أين وضع ابنه وأمه وضعه في واد غير ذي زرع ورغم ذلك كله أنزل الله جعل الله البركة في ذلك المكان وضع فيه نبي من الأنبياء وهكذا أيضا حصل فيه من التسليم ما حصل والانقياد وظهرت فيه كرامات ونبع ماء زمزم الذي من ذلك الزمان إلى اليوم إلى ما شاء الله والناس يشربون من تلك العين بركة من الله سبحانه وتعالى فوالله إن القلب لينشرح ويسر ويجد الإنسان من الطمأنينة والراحة ما يجد عند الإتيان إلى مثل هذه الأماكن وهذا والله بحد ذاته يعتبر درس لك لو تأملت فيه هذا من ما أكرم الله عز وجل به أهل العلم الناس في الأمور الأخرى أمور الدنيا حتى البيت الذي يريد أن يسكن فيه تجده يبحث عن المكان المناسب والهواء المناسب ونحو ذلك إلا من قد كان في بلد حبب إليه ذلك المكان ولكن العلم فيه نعشة العلم نعشة ثبات الدنيا والدين العلم يقبض قبضا سريعا وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين كما ذكر الزهري رحمه الله تعالى فهذا من فضل الله عز وجل عليكم في هذا المكان ودور الحديث يا أيها الإخوة تعتبر من معاقل الإسلام العظيمة، محاضن التربية والتعليم في زمن أصبحت تتخطف فيه عقول الناس وعقائدهم، بل صار كثير من الناس والعياذ بالله ضحية لبعده عن العلم والتعليم. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لأيادي أمينة من أهل السنة والجماعة الذين يحتسبون ولسان حالهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أين تجد مثل الجهود التي يقوم بها أهل الخير والصلاح من أهل السنة والجماعة؟ إذا لم يكن في هذا المكان علم مدار حديث من يأتي إليه؟ لا أحد إلا من شاء الله سبحانه وتعالى من قد كان من أهل المكان. لكن لما تأتي هذا يأتي من هنا وهذا من بلد كذا وهذا من محافظة كذا، ما الذي يريد؟ وجد بغيته، وجد الخير، وجد العزلة المحمودة في آخر الزمان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، وأنت ما شاء الله وجدت مأوى، ما لترعى الغنم، لترعى الأمم، ترعى نفسك لترعى بعدها الأمم. ما وصلنا إلى مرحلة أننا ما نجد أماكن للعلم، بل هي موجودة. فإذا اجتمعت أماكن فيها عزلة فيها علم هذا والله خير عظيم، وهذا رزق يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. لا نخفيكم أننا قد غبطناكم، ولو هيأ الله عز وجل لنا لكان نصيب من طلب العلم في مثل هذا المكان مع هذه العزلة وهذا المكان المبارك. فيا إخواني طلب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، تدرون كم ذكر أوجه فضل العلم؟ ذكر 152 وجها لفضل العلم، 152 وجه. وذكر في نفس الكتاب استطرد في بعض الأوجه عند أن ذكر أن العلم خير من المال، ثم ذكر 40 وجها تحت هذا القسم بالذات في فضل العلم على المال، ذكر 152 وجه، هذا رقم فضل العلم حيث العموم، ثم في أثنائه 40 وجه في فضل العلم على المال. قد يسر الله بتلخيص هذه الوجوه كلها في رسالة سميناها تقريب الإفادة من كتاب السعادة. هذا إن دل على شيء يا إخوة يدل على فضيلة العلم، العلم فضائله كثيرة جدا. ولو لم يكن من ذلك إلا أن العلم، وهذا ما صدر به ابن القيم الأوجه واستفاد وأخذ من هذه الآية 10 فوائد، 10 أوجه من آية واحدة، وهي قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله عزيز حكيم. في هذه الآية ذكر 10 أوجه، ولكنه الشاهد أنه بدأ بها الرسالة ذكر الأوجه. أي شيء تريده بعد رفعة الله عز وجل؟ بالعلم. العلم يرفع أناس، يرفع الوضيع ويزيد الرفيع رفعة. ذكر ابن عساكر ترجمة أحد الأئمة خلق من غير عنق ظاهر، يعني رأسه مغروس بين كتفيه، رأته أمه وهو طفل صغير بهذا الهيئة كبر قليل، قالت يا بني لا يصلح لك إلا العلم وإلا ستصبح سخرية يسخر الناس منك، فدفعته إلى الكتاتيب وإلى العلم حتى صار إماما ليس له عنق، أغروس عنقه في بين كتفيه. اشتهر أمره، صار إماما، له تلاميذ، طلبة علم، حج بيت الله الحرام، بينما هو في الطواف ويدعو اللهم اعتق رقابنا من النار يمزح بعض التلاميذ، قالوا يا شيخ ليس لك رقبة، ما عندك رقبة. رفعه الله بالعلم، رفعه الله بالعلم. الأعمش كان يلقب بالمصحف شدة حفظه، سليمان بن مهران إمام يلقب بالمصحف لشدة حفظه، يقول لو كنت بقالا ما اشترى أحد مني بقال يبيع البقل عينه تدمع مستمرة لتأفف الناس من الشراء منه، ولما كان عالما لقب بأمير المؤمنين في الحديث. هل وجدت مثل رفعة التي أكرم الله بها أهل العلم؟ هذه رفعة دائمة دنيا والآخرة، خاصة للعاملين، عاملين بعلمه. أي
النفع في الدنيا بغير اعتبار العلم والإيمان معرضة للضعة. يوم الأول مسؤول كبير معه الخدم والحشم، وإذا قال سمع له، وإذا أمر نفذ الناس عن رأيه، انتهى الأمر صار من بقية الناس ما له شأن. هل وجدت إنسان عالم عامل بعلمه انتهت صلاحية رفعته وصار يوم الأيام ما يؤبى به؟ أبدا. أنا أذكر اليوم إخواني يتكلم على من ثبت على السنة، صار الحديث إلى أناس قال لهم شأن وكانوا على خير ثم شرقوا وغربوا، صار ما لهم شأن، يأنتر عبر وسائل التواصل وصار له كذا وما له شأن. قلنا يا إخوة نركز على أمر مهم، الذي ثبت في الخير وفي السنة وفي العلم لم تنتهي صلاحيته، إن كان من الناشئة من الشباب ازداد خير ورفعة، والذي ما كان يذكر صار يذكر، والذي ما كان له كبير شأن وكان مغمور في غبراء الناس صار له صولة وجولة. ثبات والعمل بالعلم، ثبات على السنة، ومن كان على السنة وثبت عليها صار الناس تجله وتعرف له قدمه وتعرف له مكانته، حتى ولو جاء من بعده من وأفصح منه وأحفظ منه، لكن ما انتهت صلاحية ذلك، لا زال له فضل السابقية والرفعة والناس تصدر عن أمره ورأيه، وكل ذلك بسبب الثبات على السنة والعمل بالعلم. فليست العبرة بكثرة علم ولا بقلة علم ولا بفصاحة لسان ولا بعدمه، لو كان الأمر كذلك ما قامت دعوة للإمام الوادعي، تكلم كلمتين نعم نعم يا إخواننا نعم نعم، ليس بذلك الفصاحة. هناك شيء يا إخوان اسمه الإخلاص، اسمه خدمة الدين، الغيرة على الدين. كم من الفصحاء، كم من الخطباء، كم من أصحاب الأموال من كانوا زمن الإمام الوادعي تدعمهم دول، جهات، جمعيات، فصحاء في الخطابة ذهبت وذهبت دعوتهم، وذلك الإمام المصلح الكبير ثبتت دعوته وأثمرت. تعجب، قال لي بعض الناس، قال يا أخي أنا أتعجب لدعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، لا تكاد تجد دعوة في الدنيا من دعوة العلماء الربانيين من صار لها أثر ملموس واقع في العلم كدعوة الإمام الوادعي، مع عظيم جهدهم ومكانتهم العلماء رحمة الله تعالى عليهم. لكن هذه المدرسة مدرسة تجديد بحق، مدرسة تجديد بحق. ولو نظرت إلى الظروف التي عاشت فيها الدعوة في تلك الأزمنة لرأيت عجبا عجابا، وفي نهاية المطاف لا تملك إلا أن تعترف بأن فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأن البركة مع ملازمة السنة والخير والثبات والغير على الدين، غير على دين الله سبحانه وتعالى. إخواننا مشايخنا يعرفون عن الإمام الوادعي أكثر ما نعرفه نحن، أنا ما دركت الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، أتيت دماج بعد وفاة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ولكن سمعنا ورأينا خيرا كثيرا، وعاشرنا وعايشنا طلبة الشيخ رحمه الله تعالى. وهذا كما سمعت من بركة العلم الذي يضعها الله سبحانه وتعالى في الأشخاص، في الأماكن، وفي من حمل هذا العلم، كما الذين ترددوا على دور الحديث في مئات الآلاف لكن الذي ثبتوا قليل، والبركة مع من ثبته الله سبحانه وتعالى. أناس سبقوا في طلب العلم ثم ضيعوا ما عندهم، إما ضيعوا بركونهم إلى الدنيا أو ركونهم إلى التمييع والتضييع وغير ذلك، ذهبت بركته ولم يبق إلا الخير، وها هي دور الحديث، ومنها هذا الدار العامرة بالخير وبالسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يحفظ علينا هذا الخير، هذا من فضل الله. أذكر نفسي وإياكم بهذه النعمة العظيمة التي يجب علينا أن نعرف قدرها وأن نحافظ عليها، أن نحافظ عليها. لا تجد أنصح من أهل السنة، ولا تجد أبرك من دعوتهم، ولا تجد أيضا آمن من الجلوس معهم، أمناء على عقيدة الناس، على أخلاقهم، على أعراضهم، على أموالهم، أمناء بفضل الله سبحانه وتعالى. اصطفاهم الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من اختاره الله سبحانه وتعالى لطلب العلم ولتعليم الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا فضل عظيم. هل تأملنا قول الله عز وجل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن منه. أنت في طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أيها الشاب، أيها الأخ المبارك، يا طالب العلم، كلنا بحاجة إلى مجاهدة أنفسنا على طلب العلم، ولا تستعجل، اتق الله واصبر ولا تستعجل. أخرج البخاري في الأدب المفرد بسنده إلى الحسن رحمه الله أنه كان له رجل توفي وعهد بمولاه بولده ومولاه إلى الحسن، فلم يأله جهدا، فبالنسبة للولد رباه حتى أدرك فتزوج، ثم قال له جهزني لطلب العلم، فأرسله إلى طلب العلم، فذهب ليطلب العلم. فلما طلب العلم ودنت منه الرحلة قال إني قد دنا مني الرجوع فأوصني. قال إذا عزم بك الرحيل فأخبرني لأوصيك. فجاءه وهو على أهبة السفر وراحلته تجهز، قال إني مرتحل إلى أهلي فأوصني. قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال فانطلقت ولا أكاد أنساهن، إنما هن ثلاث. قال الحسن معلقا وفيهن الخير كله، فيهن الخير كله، اتق الله واصبر ولا تستعجل. والسند صحيح، رجاله ثقات، وهو في صحيح الأدب المفرد الإمام الألباني رحمه الله. قال فانطلقت بهن لا أكاد أنساهن، إنما هن ثلاث. قال فحللت راحلتي ونزلت. قال فرأيت أهلي ورأيت رجلا متراخيا بعيدا عنهم نائما. قلت ماذا أنتظر، ماذا أنتظر بعد هذا؟ رجع إلى الرحل ليأخذ السيف. زوجته بجانبها رجل، هذا الرجل هو مولاه الذي جهزه لطلب العلم، لكنه من شدة الغيرة ظن أنه رجل أراد بأهله سوءا، رجع أخذ السيف، ذكر وصية العالم اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال فترك السيف ورجع، رأى المنظر مرة ثانية ما صبر، قال ماذا أنتظر بعد هذا؟ رجع إلى راحلته ليأخذ السيف، ثم أتى وذكر وصية العالم، ثم رجع، فعل ذلك ثلاث مرات. في المرة الثالثة أتى فاستيقظ الرجل وقام وجعل يعانقه وقال كيف حالك، كيف وجدت من الخير من العلم؟ قال وجدت خيرا كثيرا، وجدت أني مررت بين رأسك وبين السيف ثلاث مرات، ما منعني إلا ما وجدت من العلم، ما استفدت من العلم. اتق الله واصبر ولا تستعجل. انظر الفائدة العظيمة. أحيانا طالب العلم يوفق بوصية واحدة ويستفيد بها دنياه وأخرى. يا أخي اتق الله واصبر ولا تستعجل، هذه الثلاث الكلمات فيهن الخير كله كما قال الحسن رحمه الله تعالى. عليك بتقوى الله، تقوى الله مفتاح الخيرات، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، اجعل له من أمره يسرا، اجعل له مخرجا، كفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اتق الله، اصبر، هذا شرط لطلب العلم. صبر في الحقيقة مثل هذه الأماكن تعود الإنسان الصبر. أصلا تريد طلب علم غير صبر؟ مستحيل. الصبر شرط أساسي في طلب العلم، شرط أساسي. الذي ما يصبر لن يطلب العلم. لهذا لما أراد موسى أن يستفيد من الخضر بعد أن أوحى الله عز وجل إلى موسى ما أوحى، قال بلى عبدنا خضر مجمع البحرين، سأل الله السبيل إلى لقائه فجعل له الحوت آية، وكان من شأنه ما ما ذكر الله في كتابه والحديث لتفصيل ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين. الشاهد كان من جملة ما قص الله سبحانه وتعالى لما عرض موسى واستأذن الخضر في طلب العلم. فيه أدب من أدب طالب العلم الاستئذان، تأتي إلى الشيخ هل تسمح لي بالبقاء طلب العلم عندكم. إذا كان هذا الاستئذان من موسى الذي هو أفضل من الخضر بالاتفاق من أولي العزم من الرسل، لأن الخضر أيضا مختلف في نبوته والصحيح أنه نبي، لكن لا شك أنه أفضل منه، ورغم ذلك يستأذن. فصاحب الدار له الحق، فلو أتى من هو أفضل من صاحب الدار علما وفضلا حقه أن يستأذن، يستأذن بالكلام، يستأذن بالبقاء، يستأذن بطلب العلم. سلطان، هذا سلطان، هذا مكان، هذا من المسائل المهمة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تأذن لي في طلب العلم؟ تأذن لي أمشي معك؟ كان أول شيء قاله الخضر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أبدى استعداده وفوض أمره إلى الله، إن شاء الله صابرا. ثم كان منه ما يكون من المتعلم للمعلم، ولا أعصي لك أمرا. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. ما لم يأمرك بمعصية، وإلى الأصل ألا تعصي له أمرا، لا تعصي له أمرا. ولاحظ معي، أمرا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أمرا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي أمر، قد يكون من الأمور المباحة، قد يرى شيئا، قد يكون، قد تقول هذا من خصوصياتي، قد يقول لك لا تجلس هنا، اجلس هناك، لا تنم في هذا الوقت، نم في الوقت الآخر، لا تدرس هذا الكتاب، درس الدرس الآخر، لا تصاحب هذا، اصحب هذا، لا تزامل هذا، زامل هذا. أمور ما هي، أمور شخصية كما يقال، لا تعصي له أمرا إلا فيما لا يجوز أن يطاع فيه إذا أمرك بمعصية. والأصل حسن الظن بالمعلم والعالم أنه إنما هو يدلك على طريق الجنة، ما يدلك على طريق النار، ويأمرك بطاعة الله سبحانه وتعالى لا بمعصيته. شاهد إخواني، هذه القصة فيها منهج، تعرفون منهج؟ منهج متكامل للعالم والمتعلم، العالم والمتعلم في الآداب والأخلاق والمعاملات وشأنها والاستطراد فيها. تعرف القصة، ذكر الله في سورة الكهف، طويلة، لكن أردنا ما يتعلق بالصبر، أنه شرط أساسي في طلب العلم. تريد تطلب العلم، اصبر. أحيانا تحتاج تصبر على نفسك، وأحيانا تصبر على معلمك، وأحيانا تصبر في الجو الذي تعيش فيه، تصبر على فراق الأهل. تجد بعض الأبناء عند أن يكون بين أبيه عاقل والديه، ربما يبقى أيام في الأسواق ما يقول أبي ولا أمي ولا يفكر فيهم. لما يأتي طلب العلم يبكي أبي أمي. من أين نزل الحنان هذا؟ من أين نزل البر هذا؟ الشيطان، شيطان. الآن لماذا لما كنت بعيد عن طلب العلم ما قال لك أبي ولا أمي، لكن لما جئت لطلب العلم ذكرك بأبيك وأمك؟ فانظر، الشيطان له وسائل كثيرة. لهذا تعجبني كلمة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلمة الطيب في بداية الكتاب، قال ما أمر الله بأمر ولا نهى عن نهي إلا وللشيطان لمه للإنسان، يلمه في شامه، لفظني شمه، لفظني شامه، وهي المثبتة في النسخة الأخيرة الذي في إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. قال فيشامه، شمك الشيطان. في مجال، هل في جنوح إلى الغلو ولا إلى التفريط، إفراط أو تفريط؟ قال فإن وجد فيه نشاطا وقوة زين له المبالغة في الأمر، حتى يتجاوز الصراط المستقيم. أصلا هناك صراط واحد، نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. الشيطان ما يريد أن تبقى على الصراط المستقيم، ولا يضره بأي شيء صرفك، إما القصور عن الصراط المستقيم ما تصل إليه بالكلية، وإذا جاهدته وصلت زحزحك عنه حتى أخرجك عنه، ما يريدك تبقى. هو بداية ما يريدك تصل إليه، يزين لك الفتور والتقصير وإلى غير ذلك والتسويف حتى لا تسلك. فإذا وصلت الصراط المستقيم على السنة، مصلي صائم حافظ القرآن داعية إلى الله، زين لك المبالغة سواء في العبادات والمعاملات أو غير ذلك حتى يصرفك عن الصراط. قال ابن القيم ولا يضره أي بأيهما وقع العبد، لأن مقصوده أصلا يصرف الناس عن الصراط المستقيم، من شدة التلبيس أراد أن يصرف الناس عن الصراط المستقيم فينتحل نفس الاسم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فيها تفسيرا، إما أنه معه طريق مستقلة يصورها أنها الصراط المستقيم، أو أنه على الصراط المستقيم يصرف الناس عنه، لا يترك أحد يأتي إليه، ومن جاهده وأتى إليه صرفه عنه، وهما بمعنى واحد. فإذا هذا كان ما يتعلق الاستطراد حول ما يتعلق بالصبر. جئت إلى هذا المكان أصبر، أطلب العلم، يأتيك الشيطان يذكرك بالأقارب بالأهل بالأب بالأم، انفث عن يسارك ثلاثا وذهب توضأ وتعال مسجد صلي ركعتين وقرأ القرآن. هذا ما هو بر، هذا ليس حليب البر، هذا وسواس الشيطان الخناس. والدليل على ذلك أن الواحد منا خاصة في طبقة هذا السن الذي في سن تعلق بالأبوين، هذا يكثر صرف الناس عنه، صرف الشيطان لهم، يكون في بيته ما يبالي بأبيه ولا أمه، ولا أبوه وأمه يبالون به، لا يدرون متى دخل ولا متى خرج. وقد هيأ الله بهذا المكان الذي صار أشهر من نار على علم، مشايخ عندهم دور حديث، صاروا يرون في هذا المكان مكانا ناجحا ونموذجا ناجحا لطلب العلم والتربية الحسنة والحفاظ على أوقات الشباب والأبناء، فيرسلون أبناءهم إلى هذا المكان. وهذا والله أنه اصطفاء من الله، ولا أعتقد أن القائمين على هذا المكان يجهلون هذا الأمر أبدا، لا أعتقد، ما أقول لا أظن، لا أعتقد، ولكن هذا تذكير بمزيد فضل الله سبحانه وتعالى. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اتق الله واصبر ولا تستعجل. استعجل على ماذا؟ أخي الناس بيدرسوا المدارس نفس طويل، يدرس التمهيدي ودرس الابتدائي، درس المتوسط، درس الثانوي، درس الجامعة، ما يستعجل، لأنه في نهاية المطاف معه ورقة مكتوب فيها أنه تخرج من جامعة كذا، وزد على ذلك نحن في مثل هذا البلد احمل الشهادة وذهب وبسط صلح لك بسطة، ما هي مثل بعض الأماكن بعض البلاد عادة تنفعك الشهادة أو تخرج أو تكسب بها شيء من لعاعات الدنيا. دحين تجد متسولين، والله كنا نرى ناس في الجولات يقول لك أنا مدرس عندي شهادة بكالوريوس، أنا مدرس دكتور في اللغة العربية، أنا دكتور في كذا وكذا. طيب دكتور شحات في الشارع تبيع لك، يبيعك شيء من المناديل أو الماء، وبعضهم كان في بعض الجولات يبيع الكشت هذا حق العدي، بيع ويقول والله أنا نفسي ما هو من أجل أسليكم، أنا رأيت شخصا وهو يبيع هذا واشتريت منه كيس ب500 ريال، قال والله عندي شهادة بكالوريوس ماذا أصنع به؟ أبيع. الشاهد بارك الله فيك صبروا ولم يستعجلوا وما استفادوا، ضاعوا، وفي الأخير نهاية المطاف يبحث له عن لقمة العيش. الواحد إذا جاء إلى مثل هذه الأماكن يريد يطلع عالم بأربع أشهر، خمسة أشهر، سنة، هذا الذي عنده نفس طويل عالم بسنة. فلا تستعجل يا أخي، والعلم ما يخفي نفسه. كم من أماكن يوجد فيها غيول والناس ما تعرف أن فيها غيول، لكن لاحتقان الماء يظهر ما يشعرون له، هناك علامات أن هنا ما يأتي الناس ينقبون عنه. الخير لا يخفي نفسه، ولا تبحث عن الشهرة ولا يكون همك الشهرة، فإن خمول الطالب، خمول ذكره خاصة في وقت الطلب أنفع ما يكون له. شهرة بلاء، صرفت كثير من الناس عن طلب العلم، ما عاد يستطيع طلب العلم. قد صار عند الناس الشيخ الفلاني، داعي الفلاني، المحنك الفصيح البليغ، ما عاد يستطيع يطلب العلم. فما أحسن لطالب العلم من خمول الذكر، والله أني أعتبره رزق من الله له حتى يتمكن وينضج في طلب العلم. والله سبحانه وتعالى ما يضيع عمل عامل، اعمل من وراء البحار فلن يضيع الله عملك. لا تستعجل، إذا رفع الله لك شأنا وجعل لك قبولا مع ملازمة السكينة والتواضع عندك خير ازداد خيرا، ولا تركن عليه، لا تركن عليه. أحوج الناس لطلب العلم هم العلماء، خاصة عند أهل السنة. انظروا يا إخواني إيش ميزة مراكز السنة ودور الحديث، خاصة في بلد الإيمان والحكمة. الجامعات، نظام الجامعات في العالم، إذا أخذ الألف والدال انتهى العلم، يبقى يشتغل ويعمل يدرس من أجل أستاذ الدكتور. هناك مكتبة تسمى مكتبة الكتاب المستعمل، شوارع كما هي، شارع فيه أكثر من 35 محل، والجهة الأخرى مثلها في بعض البلدان مكتوب عليه الكتاب المستعمل. سألت أحدهم، ذهبنا هناك نريد بعض الكتب، قال هذا كتب حق أصحاب الجامعة، يشتري كتب في أثناء الطلب مراجع، فإذا تخرج وأخذ الألف والدال باع الكتاب في مكتبة الكتاب المستعمل. هذا إذا كان يحتاج إلى شيء من المال، وإلا ذهب هناك عنابر كبيرة جدا تدخلها الحاويات الكبيرة، يقول لك خذ لك من الكتب ما شئت. قالوا هذا كتب طلاب العلم أصحاب الجامعة. لكن دور الحديث مراكز السنة في اليمن في نهم من هومان لا يشبع، من هم في علم لا يشبع، ومن هم في دنيا لا يشبع. من هم طلب العلم، ما في عندنا الأستاذ الدكتور، في عندنا طلب علم من المحبرة إلى المقبرة. واعبد ربك حتى يأتيك، لكن أليس طلب العلم عبادة؟ بلى، حتى لو صار إنسان معلما فهو يطلب العلم. هل تجد نفسك أنشط من مدرسك وشيخك؟ انظر إلى وقتي وانظر إلى وقتك، ترى أحرص على الوقت وأكثر اجتهادا منك، يرى حاجته لطلب العلم، فلا يكاد يفوت ساعة أو وقتا، وربما إذا أخذ عليه حتى ضيفه وقتا واسعا ربما ندم مع أنه له حق في ذلك، لكن ما يريد أن يضيع شيء من الوقت. فيا إخواني أنتم على خير، والله احمدوا الله على هذا الخير واستمروا فيه، واتق الله يا أخي واصبر ولا تستعجل، واعلم أنك وضعت على الطريق والناس ينتظرون الثمرة. الناس إليكم بالأشواق أكثر من اشتياق الناس إلى الولد الذي يذهب إلى الغربة. أصحاب الدنيا إذا تعب في ولده وقطع له فيزا الغربة جالس منتظر متى يعطيه ثوب قميص، متى يعطيه تاولة عودة، أو يعطيه شيء من المال، لأن ابني مغترب. فكيف إذا جاء الولد وهو حافظ للقرآن، أرسله ولده والده وهو لا يعلم كبير شيء، ما هي إلا فترة وأتى إلى بلده وإذا به يقول الناس استووا صف الناس وأبوه وراءه. لا تسأل عن مدى تأثر الأب. أذكر لكم قصة، والله ما قصدت بها إلا العظة والعبرة. لما أرسلنا الوالد رحمة الله تعالى عليه لطلب العلم ونحن في سن الشباب في الرابعة عشرة نحوها، ثالثة عشر رابعة عشر فترة، ورجعت وأنا بادئ في الخطابة، عندي معلومات محصورة، أول ما حفظت حديث كعب بن مالك وبقيت أخطب فيه نحو 20 مرة ما عندي إلا هو، حتى هيئ الله بدأنا نضيف شيء شيء. كنت أرجع إلى البلاد، أول ما رجعت للبلاد وطلعت أخطب وأنا لازلت شاب، وقد جئت إلى هذا البلاد وأنا في سن تقريبا 18 إلى الخلوة، وجئت إلى هذا المكان مع الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله تعالى. فكنت أخطب مواضيع بعيدة يعني ما فيها شيء، أشوف الناس كلهم منبهرين والوالد يبكي، الموضوع ما هو مؤثر، وأنا كنت في ذاك الوقت أقول لعل الموعظة مؤثرة، ما هو بعيد، بعيد جدا عن موضع التأثير، والوالد يبكي من أول خطبة إلى آخر. أنا أستغرب، بالأخير أدركت أنها فرح، يبكي فرح، ما هو تأثير، ما الموضوع مؤثر، لكن مستغرب فرحان يرى ولده يخطب ويصلي بالناس، مع أنه كان بفضل الله من حفظة القرآن من المتقن، بل وأشد إتقانا مني، أشد إتقان مني رحمه الله. إذا قلت له صلي بالناس قال الجاهل ما يتعرض باللهجة الدارجة، أنه يريد أن يقدمك لتصلي بالناس ويفرح فرحا شديدا. فالأب، آباؤكم منتظرون لكم، منتظر حتى يرى ولده وهو خطيب وهو يصلي بالناس وهو صاحب قدوة حسنة. ذلك الولد الذي كان كل يوم يشتكي منه إخوانه وأخواته، يضرب هذا يسب هذا، يأتي إلى وادي حطيب إلى دار الحديث، يعمل شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، أرجع السلام عليكم يا أبتي يا الجار، ما إيش الذي غيره؟ خذوا أبنائنا إلى هذا المكان. أنا أؤكد لكم أن أكثر من دفع الشباب إلى هذا المكان هم الشباب أنفسهم الذين نقلوا صورة حسنة عن هذا المكان. يرجع فيرى أبوه منه البر والإحسان والاندفاع والإقبال. إذا بنسأل يوم يكلمني أحد الشباب جاء معنا وهو من صنعاء، قال أخذ ولدي إلى دار الحديث في حطيب، قال سأبدأ بهذا الولد وهذا الولد هو الأكبر، قالوا سأنظر الجو، فإذا نسم الجو سآتي بأبنائي جميعا، جاء معنا وطلع معنا في السيارة. الشاهد هذا تأكيد لا تستهين بالأمر، كل واحد في المجلس داعية إلى الله. أنت أعني الذي ترى نفسك لازلت شباب، لا تحسن الخطابة ولا تحسن شيء ولا كلمات ولا ولا، أنت داعية، أنت داعية إلى الله. اتق الله أن تؤتى الدعوة من قبلك، اتق الله أن تسيء إلى من علمك. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ أنت تحب من علمك، تحب وتعرف له المعروف، تدري ما هو الإحسان؟ انقل عنه أحسن صورة، اجعل الناس تدعو لمن علمك، لمن أحسن إليك، لا تجعل الناس تدعو على من علمك، مع أنه لا ذنب له، أنت الخربان أنت، ولكن الناس يحملون المسؤولية من علمك. فالله الله يا إخواني نكون سفراء خير، سفراء خير، أنتم سفراء للدعوة، حق لي أن أسمي طالب العلم سفيرا. إن كان الناس يتباهون بسفراء الدول والحكومات فأنا أعتبر أن طالب العلم هو السفير فعلا، هو ممثل أهل السنة في بلده. الناس في بلدك في قريتك قد لا يكون زارهم الشيخ علي أو أحد إخوانه، لكن أنت نسخة من المكان الذي تعلمت فيه، أنقل أحسن صورة، عرف بأهل السنة. أنت إذا وصلت إلى مكانك ما يعرف الناس الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، يعرفك أنت. إن أحسنت نقلت صورة حسنة عن الناس جميعا، عن أهل السنة جميعا، وإن أسأت والله أنك أجرمت في حق نفسك وفي حق من علمك، أجرمت في حق نفسك وفي حق من علمك، وجعلت الناس وكنت من الصادين عن سبيل الله والعياذ بالله، من غير لا تشعر. فلنكن سفراء خير، نمثل تمثيلا صحيحا صادقا بعلمنا وأعمالنا وأخلاقنا، برا بآبائنا وأمهاتنا، إحسانا لجيراننا، حسن خلق مع إخواننا وأخواتنا ومع أهالينا. ما شاء الله، تخيل إذا رجعت إلى قريتك الناس معروفين بالبعد أو تساهل بالصلاة، تقول أبيك أيقظني في صلاة الفجر، معروف في أماكن القرى ومررنا على كثير من القرى ما تجد إلا ثلاثة أربعة من الشيبات كبار السن من أبناء 50 و60، وتخيل الشاب يرجع إلى أبيه يقول أيقظني لصلاة الفجر، من أين هذا؟ قالوا هذا يدرس في دار الحديث في حطيب، خلونا نذهب خذ أبنائنا إلى ذاك المكان. هذا إشعار لنا جميعا بالمسؤولية، وأننا لسنا معذورين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل بحسب ما يستطيع قول أو فعل أو تصرف، أو أيضا حتى بهيئتك أنت، دلك وسمتك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الناس ربما ترى طالب علم مظهره تعرف أن هذا طالب علم يدرس عند أهل السنة. وألفت انتباهكم يا إخواني، والحديث طويل اعذروني، انظروا لا تجدوا مثل تربية أهل السنة أبدا، لا تجد مثل تربية أهل السنة. أهل السنة يربون على الرجولة، على الحشمة، على العفة، لا يجردك من عقلك ولا أيضا يجعلك يسيب عقلك مثل سائمة الأنعام. تجريد العقل مثل ثقافة الصوفية والشيعة، أكبر همة لك تكبر وأنت من طفل من العاشرة والخامسة عشرة والعشرين الذي تستفيده كيف تتسابق على تفال السيد، أنجح واحد الذي يظفر ببصقة تفال يدهن بها وجهه وجلده. هذه ثقافة الصوفية والشيعة، يجردك من عقلك، تصبح تابع مثل بهيمة الأنعام، ما لك أي كرامة، لا تجد كرامتك إلا عند أهل السنة الحقيقية، حافظ على كرامتك. تذهب إلى بعض الجماعات الحزبية يمكنك لا بأس لا بأس طلعك مائع ضائع لا يفرق بين شكلك وشكل يعني أصحاب السوق والشارع وغيرهم. في بداية طلبنا للعلم بداية استقامتنا ونحن في المدرسة كان يأتينا بعض رموز الإخوان يسمعوني أشارك في بعض الفقرات في الإذاعة المدرسية وألقي فقرة القرآن فقرة الكلمة. إيش كانوا يقولوا لي؟ تصلح منشد. ما سمعت يوم الأيام يقول تصلح داعية إمام خطيب، لا تصلح منشد. هذه هي تربيتهم. إذا وجدوا الشباب عندها مقدرات كفاءات حفظ فهم صوت كذا صرفوا إلى تجريد ما ينفع، ممثل منشد أشياء كذا. أهل السنة إذا رأوا شخص أنت تصلح داعية تصلح حافظ قرآن سينفع الله بك. يا بني أنت اليوم صغير قوم غدا تكون كبير، يرفع لا يزال يرفع همتك حتى يعليها إلى أعلى مستوى. تصور تريد تبتلع العلم ابتلاعا تطلع عالم سنة، هذه تربية أهل السنة. ما تجد مثل ما حاضن تربية أهل السنة أبدا. تحافظ على عقلك مع وزنه الوزن الصحيح، يزن عقلك وزنا صحيحا، لا يربك على تقليد ولا على تبعية ولا يربك على ميوعة ولا ضياع، لا يزال ينمي عقلك ينمي ينمي حتى تصبح ذلك الإمام وذلك الخطيب وذلك الداعية ويصبح لك شأن ويفرح لك ولا يريد منك شيء، ما يريد منك شيء جزاء ولا شكورا. إن ذكرته في سجودك وذكرته بالخير فذاك دليل على طيب أصلك وانتفاعك بطلب العلم. وإذا كان إنسان عاقا نسي فضل من علمه ودله على الخير والعياذ بالله. فيا إخواني هذا الخير الذي هيأه الله في هذا المكان وهو موجود في أماكن كثيرة، ولكن رأينا خيرا في هذا المكان. أنا بالنسبة لي ما كنت أتوقع الشيء هذا، أسمع خير ولكن ليس الخبر كالمعاينة. فبارك الله لكم فيما رزقكم وأعطاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في مشايخكم ومعلميكم وإخوانكم وآبائكم وداركم ومسجدكم هذا وداركم هذا. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئا من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.